فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكم على هذه الزيادة مقابل الأجل بأنها ربا. فالقول الآن بأن العلة هو الجهالة باطل، لأن الحديث يجعل العلة ربوية. وبعضهم يقول بأن البيعتين هنا لم تتحقق، فإذا خلصنا من مخالفة الحديث، خلصنا من مخالفة الحديث شكلا، لكن العلة وهي العلة الربوية موجودة لا تزال قائمة ولو في صورة بيعة واحدة. هذا من حيث النص. نأتي الآن من حيث التفقه في عموم تعامل المسلمين بعضهم مع بعض، تعامل المسلمين الأغنياء مع الفقراء، تعامل المسلمين الأغنياء مع المتوسطين حالهم من المسلمين. هل هذا التعامل في أخذ زيادة مقابل الصبر على الأخ المسلم في الوفاء هذا يتجاوب مع الخلق الإسلامي والأخلاق الإسلامية؟ الجواب لا. المسلم وجد في هذه الحياة هو لعبادة الله عز وجل كما نعلم جميعا. الكفار أذهانهم وأفكارهم وعقائدهم خاوية على عروشها، ليس فيها شيء من هذا المعنى التعبدي، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالمسلم في كل منطلقه في حياته فهو يتعبد إلى الله تبارك وتعالى، سواء في إتيانه ما أمره به أو في اجتنابه ما نهاه عنه. فالآن هؤلاء التجار لقد يسر الله لهم هذه الوسيلة، وسيلة المتاجرة وكسب المال بطرق مشروعة، كانوا يستطيعون أن يكونوا كأولئك الأغنياء الذين كانوا في عهد الرسول عليه السلام، وجاء الفقراء يشكون حالهم بالنسبة لحال أولئك الأغنياء فيقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويحجون كما نحج ويتصدقون ولا نتصدق، يتصدقون ولا نتصدق. قال: أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه سبقتم من قبلكم ولم يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ ففرح رسول الفقير لما سمع هذه البشارة، وهي كما تعلمون 33 عقب الصلاة. فذهب هذا الرسول الفقير وبشر الفقراء بما سمع من الرسول عليه السلام، ثم لم يطل الأمد بهم حتى عاد رسولهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقول: يا رسول الله، ما كاد الأغنياء يسمعون بما قلت لنا إلا فعلوا مثل فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فضل الله للأغنياء. أنا أقول هؤلاء الأغنياء الذين يستغلون حاجة المحتاجين فيزيدون عليهم في الثمن، هذه مناسبة يتعرض لها الغني ربما مرات ومرات في اليوم. يقول الرسول عليه السلام: حظا على عدم الزيادة مقابل الأجل. يقول: قرض درهمين يساوي صدقة درهم. رجل أقرض أخاه المسلم درهمين، 200، 2000، كما لو تصدق من جيبه، حيث لا رجعة لهذه الصدقة إلى جيبه مرة أخرى بنصف ما تصدق به. هنا في مثالنا السابق نقدا ب100 وتقسيطا ب10 زائد 10، فلو أنه باعه ب100 تقسيطا كأنه تصدق ب50 دينارا. فتأملوا الآن لو أن الأغنياء كانوا مسلمين حقا كم يكونون يعني ممن يغبطون من أولئك الفقراء الذين أجابهم الرسول عليه السلام بقوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا إضافة هذه الزيادة أولا هو أسلوب غربي مادي محض لا يعرفه المسلمون من قبل، ثانيا فيه تطبيع أغنياء المسلمين على التكالب على المادة وعدم التطوع بإعانة الأخ المسلم ولو قرضا علما بأنه يربح نصف ما لو كان يعني أقرض المسلم فيعتبر نصف ما أقرضه صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. لهذا كله نحن نعتقد أن التاجر المسلم لا يجوز أبدا أن يأخذ زيادة مقابل التقسيط. ونعتقد أن المسلمين لو سلكوا هذا السبيل القويم لكان رضاء الله عز وجل يحفهم من كل جانب، ولكن وصلنا إلى زمن نستحل الربا المكشوف فضلا عن هذا الربا الذي قال بجوازه بعض المسلمين المتقدمين الأولين، لأنهم كما ذكرت لكم آنفا إما أنهم لم يبلغوا من الحديث من الأصل أو بلغوا بإسناد لا تقوم به حجة عندهم. فإذا وصل الأمر إلى استهلال الربا المكشوف ببعض الفتاوى التي تصدر، ولا بد أنكم سمعتم الشيء الكثير منها من مصر، كيف يكون حال المجتمع الإسلامي الذي أوجد في العصر الحاضر بنوكا عناوينها البنك الإسلامي مصداق قوله عليه السلام يسمونها بغير اسمها؟ هذا جواب ما سألت أيضا وإياك
الشيخ الفاضل. هل يجوز